الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس السابع في هذه الدورة في شرح كتاب التوحيد أو في التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري. كنا قد وصلنا إلى حديث أبي هريرة، قال المصنف رحمه الله: حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 60 امرأة، قال: لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائي فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. هذا الحديث أورده البخاري بعدة ألفاظ، وأورده أيضا مسلم في صحيحه، والرواية الأصح أنه قال: لأطوفن الليل على 90 امرأة، وهي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم. سليمان عليه الصلاة والسلام هو مثال للغني الشاكر، أعطاه الله ملكا عظيما لم يعطيه أحدا قبله ولا أحدا بعده من البشر. سخر الله له الجن والطير، وعلمه لغة الحيوان، وسخر له أيضا من الإنس، وأعطاه قوة عظيمة، فكان عنده نساء كثر، وقال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، يعني يجامع 90 امرأة جماعا كاملا بالإنزال. ولهذا قال: تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. انظر إلى هذه القوة العظيمة التي أعطي إياها. فلم يقل إن شاء الله. جاء في رواية أخرى عند البخاري: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث. لم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، وهذا يدل على ما أعطاه الله عز وجل من القوة الجسمانية العظيمة بالإضافة للملك الذي أعطاه إياه. ولهذا قال الله تعالى: هذا عطاؤنا، هذا عطاء الله عز وجل يليق بكرم الله وسعة فضله. قال: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث، لأنه حلف، قال: والله لأطوفن الليل على 90 امرأة. وهذا يدل على أن من قرن اليمين بقول إن شاء الله لم يحنث، كما جاء في الحديث الآخر عند أصحاب السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. هذه خذها فائدة، إذا أردت أن تحلف قل إن شاء الله ولا تحنث أبدا، سواء تحقق ما حلفت عليه أو لم يتحقق. هذه فائدة، ولذلك نقول إنه لا يحنث فقيه. لماذا؟ الفقيه إذا أراد أن يحلف قرن الحلف بقول إن شاء الله، وبالتالي لا يحنث. أولا لا تحلف إلا عند الحاجة، لكن إذا احتجت أقرن الحلف بقول إن شاء الله فلا تحنث. أورد المؤلف هذه القصة لقوله: لو قال إن شاء الله لم يحنث، ففي إثبات المشيئة لله عز وجل. قال: حدثنا محمد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. هذه القصة يعني قصة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على هذا الأعرابي المريض دعا له قال لا بأس طهور إن شاء الله، يعني يزول البأس وطهور إن شاء الله، يعني على سبيل التفاؤل، وإلا الدعاء لا يقرب المشيئة. قال الأعرابي، الأعرابي لما سمع يقول طهور قال كيف طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره قبور، تكلم بكلام سيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذا كما قلت. جاء في رواية أنه مات من تلك الليلة. ولذلك البلاء موكب المنطق، يعني لو أن هذا الأعرابي دعا بدعاء طيب أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له لربما ما حصل له هذا. وهذا يدل على أن البلاء موكب المنطق. ربما أن هذا الأعرابي أنه متألم من المرض أو كذا، لكن تكلم بهذا الكلام القبيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذن كما قلت، فمات من تلك الليلة. والشاهد قوله طهور إن شاء الله، فقوله إن شاء الله فيه إثبات المشيئة لله تعالى. حدثنا ابن سلام أخبرنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي حين نام عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضى حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. هذا كان في إحدى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بلالا أن يرقب الفجر وأن يوقظه، ما معهم ساعات ولا معهم منبه. ثم إن بلالا جعل يرقب الفجر ثم نام، فما أوقظهم جميعا إلا حر الشمس. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا مكان قد حضره الشيطان فارتحلوا عنه. فارتحلوا ثم أمرهم فتوضأوا وصلوا السنة الراتبة ثم صلى بهم صلاة الفجر. وقال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، يعني في المنام يعني في النوم. والشاهد قوله حين شاء ففيه إثبات المشيئة لله عز وجل، وفيه دليل على أن الإنسان إذا غلبه النوم رغما عنه فلا إثم عليه، إذا غلبه النوم رغما عنه حتى خرج وقت الصلاة فلا إثم عليه. الإنسان مثلا وضع المنبه ليستيقظ لصلاة الفجر، لم ينبهه المنبه مثلا أو أنه نبهه وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس فلا إثم عليه، بشرط أن لا يتعمد. أما من يتعمد أن ينام ولا يضع المنبه ثم لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس فهذا آثم. ولهذا تجد أنه في أمور الدنيا يتخذ الأسباب التي توقظه، أما إذا أتت الصلاة والله نومي ثقيل ما أستطيع أصلي في المسجد، ما نمت إلا متأخر، هذه كلها أعذار واهية غير مقبولة. أرفع مستوى الاهتمام بالصلاة وستجد من الوسائل ما يعينك ويجعلك تصلي مع الجماعة في المسجد. أما عندما يكون مستوى الاهتمام بالصلاة ضعيفا فسيجد الإنسان ثقلا وكسلا وترددا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك تجد أن أمور الدنيا التي يحرص عليها الإنسان لا يتأخر عنها، إذا كان عنده مناسبة مهمة ما يتأخر عنها، عنده موعد في المطار، عنده اختبار ما يتأخر عنه. المسألة هي مسألة اهتمام، اهتم بالصلاة ستجد من الوسائل ما يعينك على أدائها في وقتها. لكن إذا عرض الإنسان عارض فعل الأسباب وما استيقظ إلا بعدما طلعت الشمس فإنه لا يأثم، وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كما في هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن قزع حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج، وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المسيب أن أبا هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. هذه القصة استب هذان الرجلان مسلم ويهودي. مسلم يقول: والذي فضل اصطفى محمدا على العالمين. اليهودي يقول: والذي اصطفى موسى. هذا المسلم غضب ولطم اليهودي، اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تخيروني على موسى، وفي لفظ: لا تفضلون على موسى، يعني إذا كان على سبيل المفاخرة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، وأفضل الأنبياء والرسل سيد الأولين والآخرين، لكن على سبيل المفاخرة تقول اليهود أن محمد أفضل من موسى على سبيل المفاخرة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر منقبة لموسى بأنه عندما يفيق بعد نفخة الصعق وهو أول من يفيق يجد موسى متعلقا بقائمة القائمة من قوائم العرش، يقول: فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى، في قوله: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والشاهد قوله: ممن استثنى، يعني من شاء الله، ففيه إثبات المشيئة لله عز وجل. حدثنا إسحاق بن أبي عيسى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. فتنة المسيح الدجال هذه أعظم فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، وما من نبي إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال، حتى نوح، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قالوا: حتى ظننا أنه في نخل المدينة، من شدة التحذير عليه الصلاة والسلام، لأن فتنة عظيمة، ويعطى خوارق، يقول: السماء أمطري تمطر، يقول: الأرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، يقتل الرجل ثم يقول: قم فيقوم، فتنة عظيمة جدا. ولذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنته، ويطوف بالأرض كلها بسرعة كبيرة بأية وسيلة الله أعلم، بطائرة بصاروخ بوسيلة أخرى الله أعلم، إلا مكة والمدينة عليها حرس يحرسونها، لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. والشاهد قوله: إن شاء الله، لا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني أعطى الله كل نبي دعوة، فخبأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى يوم القيامة لتكون شفاعة لأمته. انظروا إلى كمال شفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. والشاهد قوله: إن شاء الله، فأثبت المشيئة لله تعالى. حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم رأيتني على قليب، يعني على بئر، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، يعني دلوا عظيمة ممتلئة بالماء، فلم أرى عبقريا. العبقري هو الكامل من كل شيء. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، يعني يعمل عمله، حتى ضرب الناس حوله بعطن، وفي رواية حتى ترى الناس وصرفوا والحوض ملآن، والحوض ملآن، نعم، حتى ضرب الناس حوله بعطن. يعني جاء في لفظ آخر عند البخاري حتى ذهب الناس والحوض ملآن، والحوض ملآن. هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأويلها كما قال أهل العلم يعني أن فتوحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون ما شاء الله أن تكون، أما في عهد أبي بكر الصديق فإنها الفتوحات تكون ضعيفة لانشغاله بحرب المرتدين ومانع الزكاة، ولذلك قال وفي نزعه ضعف، يعني من قلة المال وقلة الغنائم، والله يغفر له لأنه كان منشغلا بحروب المرتدين ونحوها. ثم أخذها عمر رضي الله عنه، اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في زمنه اتساعا عظيما. فلم أرى عبقريا عن إنسانا كاملا يعمل عمله، وهذا يعني فيه إشارة إلى يعني عز المسلمين واتساع رقعة المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد قوله فنزعت ما شاء الله، ففي إثبات المشيئة لله عز وجل. يعني طلبا للاختصار لأن الوقت بدأ يضيق، سنقتصر على يعني متن الحديث من غير أن نذكر السند لأن الكتاب موجود بين أيديكم. الحديث الذي بعده حديث أبي بردة عن أبي موسى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل ربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فيقول اشفعوا، الشفاعة هي الوساطة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الحسنة وأن ذلك مما يؤجر عليه الإنسان، وقد يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وقد لا يقبل، ولهذا قال ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. والله تعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة الحسنة هي من الأعمال الصالحة، إنسان مثلا طلب منك أن تشفع له في حاجة شفاعة حسنة ينبغي أن تشفع وتؤجر على ذلك، شفاعة مثلا في وظيفة، شفاعة في دراسة، شفاعة في أمر من الأمور، ينبغي أن تبادر بالشفاعة ويكتب لك أجرها. أما شفاعة في أمر محرم هذا لا يجوز. كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كان كثير الشفاعات للناس، بل قال عنه الشيخ محمد العبودي في الكتاب الذي صنفه قريبا، خرج هذا العام، الشيخ عبد العزيز بن باز كما عرفته يقول لم أرى شيخا له شفاعات مثل الشيخ بن باز، ولو جمعت شفاعاته لبلغت مجلدات كثيرة. كان رحمه الله يشفع كل من أتى شفع له، ويقول إن تحقق ما شفعت له فحسن، وإن لم يتحقق كتب لي أجرها. الشاهد قوله إن شاء الله ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، في إثبات المشيئة. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، رزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكر له، ومر هذا الحديث معنا وتم التعليق عليه، والشاهد قوله إن شئت، ففي إثبات المشيئة لله عز وجل. رضي الله عنهما أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، أهو خضر؟ يعني هل هو الخضر أم غيره؟ فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماديت أنا وصاحبي هذا بصاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ يعني هذا السؤال لا داعي له، لكن من يتصدى للناس فلا بد يأتي مثل هذه الأسئلة. قال موسى أجاب لا، فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر. يعني قال كان ينبغي يقول موسى الله أعلم، يرد العلم إلى الله، لكن موسى قال لا، قال لا، قال الله لا، في من هو أعلم منك. فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إلى لقيه كما قص الله تعالى علينا في سورة الكهف، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى، وقال أنه يوشع بن نون، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، وكان من شأنهما ما قص الله، كان من شأنهما ما قص الله. قصة الخضر مع موسى قصها الله تعالى علينا في سورة الكهف في القرآن الكريم. وهي قصة عجيبة، اختلف العلماء هل موسى هل الخضر يعتبر نبي أو أنه رجل صالح ليس نبيا، والأقرب والأرجح أنه نبي، لأنه قال وما أوتيته عن أمري، يعني وهذا يدل على أنه قد أوحي إليه، هذا يدل على أنه نبي. و يعني أورد المؤلف هذا الحديث لإثبات المشيئة، وقال وكان من شأنهما ما قص الله، يعني ما شاء الله أن يقص. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يرد العلم إلى الله تعالى، فمثل هذا يقول الله أعلم، لكن موسى قال لا، قال هل هناك أحد أعلم؟ قال لا. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر يريد المحصب. قيل إنه قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقيل قاله في يوم الفتح. وقريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب على ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يتعاملوا معهم، وحاصرهم في الشعب 3 سنين حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع. فهنا قال عليه الصلاة والسلام ننزل غدا إن شاء الله، فأثبت المشيئة بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على كفر يريد المحصب، يعني ننزل بالمحصب. الحديث الآخر هو حديث محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، وسبق الكلام عنه، والشاهد قوله إنا قافلون إن شاء الله، وفيه إثبات المشيئة لله عز وجل، وسبق تكلمنا عنه بالتفصيل. ثم قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. مراد البخاري أن الله تكلم بكلام وقاله بصوت يسمع منه، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وراد البخاري أن يرد على الفرق المنحرفة التي أنكرت صفة الكلام لله عز وجل. هناك من أنكر أن الله يتكلم، وهناك من قال إن كلام الله معناه الكلام النفسي الذي في الفؤاد، وأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت، وهذا قول باطل صاروا ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم كما يشاء كيف يشاء جل وعلا. قال بعض أهل العلم: من نفى الكلام عن الله فقد نفى الرسالة والشرائع كلها، لأنها أمر ونهي. وقال جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والإذن يكون بالفعل المسموع، يسمعه المأذون له على الأقل. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ولقد ورد في رواية بطولها أن الله إذا تكلم بالحق صعق من في السماوات، فأول من يفيق جبريل، ثم الملائكة، فيسألون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق، من شدة عظمة الرب عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس، وهذا قد علقه المصنف في موضع آخر بصيغة الجزم، وهنا أتى به بصيغة التمريض. هذا هو الحديث الذي رحل جابر من المدينة إلى الشام من أجله. ذكرت في مقدمة الدورة في الدرس الأول أن جابر بن عبد الله ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، هو هذا الحديث. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك الديان، أنا الملك أنا الديان. وهذا يقتضي إثبات صفة الكلام لله عز وجل لقوله: فيناديهم بصوت، فيناديهم بصوت. وفي رد على من قال إن المراد بالكلام المعنى النفسي. ثم ذكر حديث أبي هريرة برواية أطول، حديث أبي هريرة السابق: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأنها حجارة كبيرة. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوب قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق هو العلي الكبير. فيه دلالة على أن الله يتكلم بكلام تسمعه السماوات ومن فيهن من الملائكة. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع، ما أذن يعني ما استمع الله لشيء، ما أذن يعني ما استمع للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. قال صاحب له: يريد أنه يجهر به. وجاء الحديث في رواية أخرى: ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. معنى الحديث أن الله تعالى ما استمع لشيء استماعه لقراءة نبي من الأنبياء، لأن قراءة النبي تجمع طيب الصوت وتمام الخشية، طيب الصوت لكمال خلقته، لأن الأنبياء يجعلهم الله تعالى عندهم تمام خلقة ومن أشرف أقوامهم، لله الحكمة في هذا، فتكون أصواتهم طيبة مع تمام الخشية، فعندهم حسن صوت مع تمام خشية، فيستمع الله إلى قراءتهم. قال بعض أهل العلم: وكذلك أيضا حتى غير الأنبياء من يقرأ بحسن صوت مع خشية يستمع الله لقراءته. والدليل لهذا قول الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تلاوة القرآن داخلة في الشأن، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، لكن الله خصها بالذكر لأهميتها، وهذا يدل على فضل تلاوة القرآن خاصة إذا كانت بصوت حسن والخشية، وأن الله تعالى يستمع لهذا التالي. وأيضا ورد ما يدل على أن الملائكة تستمع له، كما في قصة أسيد بن حضير لما رأى مثل الغمامة تظله وكان عنده فرس، ثم إذا تلا القرآن تحركت الفرس وجفلت حتى خشي على ابنه يحيى. قال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة تستمع الذكر. هذه المعاني ينبغي نستحضرها تالي القرآن، الله يستمع لتلاوته والملائكة تستمع. وهذا يدل على فضل تلاوة القرآن، ويدل أيضا على أنه ينبغي للتالي أن يتلو بصوت حسن يرفع صوته. بعض الناس إذا تلا أخذ المصحف ما تسمع له الصوت، هو يقرأ يحرك لسانه ومأجور إن شاء الله، لكن ينبغي أن يرفع صوته، وإذا كان حوله أحد بالقدر الذي لا يزعج من حوله، ويقرأ بتلاوة حسنة وصوت حسن ورتل القرآن ترتيله. لكن بعض الناس مع المصحف ما تسمع لأي صوت، هذا خلاف الأولى. الأولى أن يرفع صوته قليلا ويرتل القرآن ويقرأ بصوت حسن حتى تستمع له الملائكة، وإلا الله عز وجل يعلم السر وأخفى، لكن حتى تستمع له الملائكة يرفع صوته، وحتى يحصل له الترتيل، وحتى يحصل له التغني بالقرآن. فينبغي أن يرفع صوته قليلا لأجل هذه المعاني. أنا رأيت يعني عددا من الناس من أهل الخير والصلاح يكثرون من تلاوة القرآن لكن ما تسمع لهم أي صوت، مع المصحف ما لها أي صوت. ينبغي أن نقول يكون لك صوت تحسن فيه صوتك بالتلاوة، تتغنى بالقرآن، ترتل القرآن، لأن الملائكة تريد أن تستمع، الملائكة تستمع لتلاوتك، والله عز وجل يستمع لتالي القرآن إذ تفيضون فيه وما تكون من شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الشاهد من هذا قوله ما أذن، يعني ما استمع و قال يريد أن يجهر به، أن يجهر به، ففي إثبات يعني الكلام لله عز وجل. قال حدثنا عمرو بن حفص إلى قول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الشاهد قوله أنه إن الله ينادي آدم بصوت في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو قد ورد برواية يعني أطول أن الله يقول يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل، يعني ينجو من كل 1000 واحد؟ فقال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء لكثرتاه يأجوج ومأجوج.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم